لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحق للمؤمن، بل ينبغي ويجب على المؤمن أن يتهيأ لاستقبال رمضان، وأن يطرح لقدوم رمضان، لأن رمضان له من الخصوصيات ما ليس لغيره من الشهور، فهو الشهر الذي نزل فيه القرآن، بمعنى أنه نزل فيه دستور الإنسانية الذي يسددها في كل تصرفاتها ومجالات حياتها، أي نزل فيه التشريع الذي ختمت به الشرائع السماوية، ومرتبة الختمية هي التي اختص بها الشريعة الإسلامية، واختص بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان خاتم النبيين: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالختمية والتتميم هي الخصوصية والمزية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولشريعته وديانته. فشهر رمضان ينبغي أن يستقبله الإنسان وهو فرح مستبشر، ينبغي أن يستقبله وهو مهيئ له، مهيئ لبركاته، مهيئ لخيراته وفيوضاته وأنواره. شهر رمضان لا يدرك سره إلا المؤمن الحق، أما المؤمن المدعي، أما المسلم في ظاهره يعني في أعماله وأقواله فقط دون الحقيقة، يجده كابوسا ثقيلا وحمل ومشقة وشدة وصعوبة وما إلى ذلك. أما المؤمن الحق يجد في رمضان الفرحة، البهجة، السرور. ومن هنا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقائه ربه أو لقاء ربه. ألا يحق إذن للمؤمن أن يضيف فرحة ثالثة وهي فرحة قدوم رمضان، حلول شهر رمضان المبارك، استقبال هذا الشهر العظيم. هذا الصوم الذي فرضه الله وكتبه على جميع الأمم السابقة لما فيه من الخير العميم، لما فيه من الفيوضات، لما فيه من المنافع الجسمية الحسية والروحية النفسية والمعنوية. شهر رمضان إذن ينبغي أن نستقبله بالفرحة وأن نتهيأ لاستقباله، ولا يمكن أن يفرح مؤمن بقدوم وحلول شهر الصوم، شهر الصبر، شهر الغفران شهر الرحمة إلا إذا تهيأ واستعد. تهيأ فكريا، تهيأ نفسيا، تهيأ قلبيا. وهذا التهيؤ هو أن يبتعد عن كل ما حرم الله، عن كل ما يعكر هذا الصفو، هذا الصفاء، هذا النقاء، من الحسد، من الغيبة، من النميمة، من البغضاء، من الشحناء، من قطع الأرحام، من حقوق الوالدين، من أكل أموال الناس بالباطل، من ارتكاب أي ظلم للآخرين، سواء كان في ماله أو بدنه أو عرضه. فإذا شهر رمضان يقتضينا الاستعداد والتهيؤ. هذا الاستعداد وهذا التهيؤ هو لمصلحتنا، لمصلحة الصائم، لمنفعة الصائم، ليستفيد من هذا الصوم. وأن تصوموا خير لكم. فإذا على المسلم أن يتهيأ قبل حلول رمضان وأن يستعد، وإن كان مطالب بهذا التهيؤ وهذا الاستعداد في كل لحظة، ولكن هناك فترات، هناك أزمنة، هناك أمكنة تقتضي هذا التهيؤ وهذا الاستعداد. أذكر على سبيل المثال ما سمعته، ولا أروي ما قيل أو يقال، أنا سمعته بأذني من شيخ جليل، هو أحد مشايخي الذين علموني ولهم الفضل علي، ثم توفي منذ بضع سنوات رحمة الله عليه وجزاه الله عني وعن المسلمين خيرا. هذا الشيخ الجليل العالم البحر الكبير له المواقف وله الإرشادات وله المواعظ. مرض مرة فقال لي أحد إخواني وكان مديرا لدار نهضة العلوم الشرعية، ألا تذهب لزيارة الشيخ فلان فهو مريض؟ قلت له هذا ليس بالاختيار وإنما هذا بالوجوب، لأنه شيخي وزيارته واجبة، فذهب بمعيته فوجدناه في طور النقاهة، عوفي من المرض ولكن في طور النقاهة. بعد أن سلمنا عليه قال له مدير المدرسة السابق رحمه الله: يا شيخي ليش ما بتطلع على التلكوية؟ وكان بيته في حي البياضة، يعني قريب من التلكوية. سأله هذا السؤال، حتما أنا لا أجرأ أن أسأله احتراما لمنزلته كشيخ لي، ولكن السائل لم أو درس عليه لا أدري، سأله ووجه إليه هذا السؤال، فقال له: الحق معك يا شيخ محمد، لكن يا ابني أنا عندي بفكر أطلع الكلتوية لزيارة صاحب الكلتوية وهو سيدنا الشيخ محمد بن نبان حمد الله به، وكان زميلا له في الدراسة. يعني سيدنا حمد الله به كان زميل لهذا الشيخ في الدراسة، ما كان شيخا له من حيث العلم، كان زميل في المدرسة. قال له يا شيخ محمد، أنا عندما بفكر أو بقرر بدي أطلع لزيارة الكلتوية بقى شهرين ثلاثة، العبارة شهرين ثلاثة بتهيأ وبستعد حتى أقوم بهذه الزيارة. طبعا ليستفيد، ليشاهد، لينهل من هذا المعين العرفاني، من هذه الأنوار التي كشفت لمن زار هذا المكان وهذا الرحاب الطاهر. وكان سيدنا الشيخ محمد نبهان حفظه الله به في زيارة تشريفية للعراق، فطاف حول هذه الغرفة التي فيها الآن مقام سيدنا الشيخ محمد نبهان حفظه الله به عدة مرات، ثم قال لمن كان من أخوان سيدنا حفظه الله به في الجامع: لقد من الله علي فكشف لي عن نور شيخكم، فوجدته يترقى بالأنفاس، يعني نوره في كل نفس أعلى من نوره في النفس السابق، والنفس هو الشأن، يترقى بالشؤون، وهذه أعلى مرتبة يصل إليها عارف وعارف بالله، هي مرتبة الشؤون، ولا تسمى بالترقي ولا بالتدني، وإنما هي بالسعة، والله واسع عليم. فإذا الذي يقدر ويدرك الفائدة من زيارة العالمين بالله يستعد لهذه الزيارة، والذي يقدر ويدرك ما في شهر رمضان من الأسرار والأنوار والخيرات والبركات، شهر الرحمة والتوبة والغفران، شهر الصبر، شهر الله، يستعد لهذا في الشهر فيتهيأ لصومه، لأن الصوم على ثلاثة مراتب، على ست درجات، ما هو مرتبة واحدة وله درجة واحدة. الصوم الشرعي هو أن يمسك الإنسان عن المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الصوم الشرعي التكليفي المطالب به كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كل من نطق بالشهادتين واعتنق الإسلام واتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يمسك، يمتنع عن المفطرات المعروف في كتب الفقه، سحابة نهارين أي طول النهار من الفجر إلى المغرب. هذا الصوم عامة المسلمين، ولا يعفى منه إلا من كان مريضا أو على سفر أو معذورا، يعفى من الصوم بهذه الأعذار الشرعية. أما الصوم في درجته الثانية أو مرتبته الثانية وهو صوم الأولياء الصالحين العباد المستاذ يمسكون عن هذه الأشياء، ولكنهم يتذكرون قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، يعني صامتا عن الطعام والشراب وشهوة البطن والفرج وما إلى ذلك من المفطرات، ولكنهما تكلمتا بالغيبة. فإذا الغيبة محرمة بل من الكبائر، ومعظم المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يصوم عما أحل الله له من الأكل والشرب والنكاح وما إلى ذلك في رمضان، ولكنه يفطر على ما حرم الله، يصوم عن الطعام والشراب ويمتنع عن اتيان النساء ولكنه يكذب، لا يقلع عن الكذب، لا يمتنع عن الكذب، لا يصوم عن الكذب. والذي يفتري الكذب على الله الذي لا يؤمن، يعني الكذاب يخشى عليه سلب الإيمان والعياذ بالله. الكذب كبير، ومعظم الصائمين يكذبون لترويج بضاعتهم، للنصب على الآخرين، ليقال أنهم عظماء، يقال أنهم علماء، وما إلى ذلك من أسباب الكذب والعياذ بالله. ويعتقدون أن في هذا الكذب منفقة للسلعة، يعني بيعوا سلع بضاعة، لكن ما بيعرفوا أن فيه ممحقة للبركة، ممحقة للإيمان والعياذ بالله للإنسانية والفضيلة. فهم لا يمتنعون ولا يصومون عن الكذب، ثم يغتابون. الغيبة داء وبيل وخطير لا يقل عن الكذب شرا ولا خطرا، في تفكيك عرى وحدة المجتمع، في تمزيق الكمال الإنساني. الغيبة وأينا لا يغتاب، ذكرك أخاك بما يكره، وقد عم بلاؤها واستشرى داؤها والعياذ بالله. الكبار والصغار، العلماء والجهلاء، الغيبة. الله سبحانه وتعالى يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ شوف هذا التصوير التشريعي، هذا التصوير اللي فيه منتهى التقزز. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ مو حي، هذا ميت. والإنسان إذا مات وجيف ما تشبه جيفة حيوان مطلقا من الرائحة الكريهة والعياذ بالله، يعني ما في أكره من لحم الإنسان بعد أن يموت ويتفسخ من حيث شدة كراهية ريحته. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فلماذا لا تكرهون أن تأكلوا لحوم إخوانكم بالغيبة؟ لأن الغيبة تتناول عرض الإنسان، كرامة الإنسان، شرف الإنسان، مكانة الإنسان، لأنك عندما تغتابه بتشرحه أخلاقيا سلوكيا، شرفه أمانته علمه مكانته عبادته، بتنزل فيه من هون وترايح. هذه الغيبة ينبغي أن نقلع عنها منذ الآن وأن نحاسب أنفسنا عليها. وكلنا يستهين بالكذب بالغيبة بالنميمة، لأنه ما بكلفنا إلا أن نحرك هذا اللسان، وتحريك اللسان ما في عليه ضريبة ولا في مشقة. تحريك اللسان يجب أن يحفظ قبل رمضان وفي رمضان أشد. حفظ اللسان في رمضان حتى يبقى الصيام سليم معافى نافع مفيد. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أول آخذ بما نقول يا رسول الله؟ قال: ويحك ثكلتك أمك. هذا دعاء تحبها ودعاء شر. ويحك ثكلتك أمك، وهل يكب الناس يوم القيامة في النار على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم يعني أنوفهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة ليضحك بها المجلس، إن أحدكم ليتكلم بالكلمة ليضحك بها المجلس، عشان يصير منكت، يعني والله فلان بعرف يحكي، مجلس سرور. وأنا حضرت بعض هذه المجالس حتى لكبار العلماء من حيث المظهر، بل كبار مناصب العلماء، وسمعتهم يتكلمون بكلام وأنا كنت حدثا صغير السن ناشئ، تأثرت من مزاحهم مع المسؤولين يتودد إليهم ويتقرب، وأربأ بنفسي أن أعيد ما مدحوا به وقالوه من التكنيات بالألفاظ، بل بالتصريح في بعض الأحيان من رجالات إسلامية كبرى كبار مناصب عالية في مراتب العلماء. هذا النوع من الاستهانة بالتحريك اللسان لإرضاء الرؤساء والأمراء والحكام والأغنياء، بل يظهروا بأن مجلسهم مجلس جمال وسرور وبهجة ومرح وفرح، ولا يخطر ببالهم الأحاديث التي يقرؤونها والتي يرونها كما أروي أنا، وأخشى أن أكون أحدا منهم والعياذ بالله. إن أحدكم ليتكلم بالكلمة ليضحك بها المجلس فيهوي في قعر جهنم 70 خريفا، يعني 70 سنة يبقى عم بيهوي. عجب بقى هالسنة هي من سنيننا أو من سنين كل يوم كألف سنة، أو من سنين كيوم كخمسين ألف سنة، الله أعلم. والله ولو كان مثل سنين ما هي صعبة. فإذا يجب أن نحترف، أن نحتار. ولذلك كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سيدنا أبو بكر الصديق، وما أدرانا ما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام بنص القرآن، إذ يقول لصاحبه الذي ما كبى ولا تردد ولا في موقف من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقول صدقت فداك أبي وأمي، ما قدر الصحابة إلا بسر وقر في صدره. هذا الصحابي الجليل الكبير العظيم الذي كان أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التحاقه بالرفيق الأعلى، لأنه أقرب الناس من نسبة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام مرتبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول يشهد له عليه الصلاة والسلام قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، يقول تسابقت أنا وأبو بكر في ميدان الفضائل، في ميدان الإنسانية، في ميدان المكرمات، في ميدان السخاء، وما إلى ذلك من الميادين التي تتسابق فيها الرجال العظام، تسابقت أنا وأبو بكر فسبقته، يعني استحقيت الرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فاتبعني، ولو سبقني لاتبعته. هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لو سبقوا باتبعه، طبعا قبل رسالة التسابق، بعد رسالة ما بقى في التسابق، لأنه تسابقنا نال ما نال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الإنسان العظيم رفيع المكان والمكان والدرجات كان يضع تحت لسانه حصوة، قال حتى إذا تحرك نبهتني هذه الحصوة، هل الكلمة التي سأتكلمها لصالحي أم ضد مصلحتي؟ فإن كانت لمصلحتي أخرجتها وتكلمتها، وإلا حبستها. يقال أن سيدنا علي كرم الله وجهه كان يتمنى أن يكون عنقه بطول عنق البعير، قيل له ولما يا أبا الحسن؟ قال حتى إذا أردت أن أتكلم بالكلمة تأخذ مجال مسافة، إن الكلام لك الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، حتى إذا أنا خطر لي أتكلم بكلمة في مجال أناقش مسافة أقدر هي لصالحي لضد صالحي، كلمة خير لكلمة شر، كلمة تنفع إلا لا بتضر لا تنفع، فإن كانت تنفع أخرجتها وسمحت لها، وإن كانت تضر حبستها، وحاشاه أن يخطر له شيء بضر، وإذا ما بضر ولا بتنفع ما بقوله. أنا سمعت من سيدنا الشيخ محمد بن نبهان حفظ الله به بأذني هاتين من فمه الشريف مباشرة، كان لا يتكلم بالكلمة إلا وحق وفي مكانها. في إحدى المرات والجلسات في بيت أحد أخوان سيدنا الشيخ محمد نبهان، وكان عنده حديقة وبركة قاعدين حولها ملتفين حول سيدنا حبيب الله به كدائرة قوة في الصدر، أتى أحد الأشخاص متأخر ودخل وأراد أن يقبل يد سيدنا حبيب الله به، وإذ سيدنا حمل الله به امتنع أن يعطيه يده للتقبيل، وقال له إيش يعني شغل يا عمي تقبيل إيد مو هلأ قبل؟ قام الموجودين قالوا سيدي هذا هلأ أجل، فهم في حكم يعني وبيعرف سيدنا حمل الله به، تفت فيه طلع فيه قالوا صحيح هذا فلان أهل الجنة بيشبهوا بعض البعض، أعطى إيه الشريف أفضل يعني حتى فهمنا أنه هدول مبشرين بالجنة اثنين، أنه قال صحيح فلان هذا بيشبهوا أهل الجنة بيشبهوا بعض البعض. أحد الحاضرين طمع كما طمع أحد الصحابة عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي 70,000 من غير حساب، فقام أحد الصحابة وعكاشة وقال ادعوا الله لي يا رسول الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، فقام صحابي آخر وقال وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة، يعني قال هذا وخلص. وإذ به أحد الحاضرين بنفس الأسلوب قال له يا سيدي أنا من أهل الجنة، شكر في محمد الله، قال له سيدي بسألك ما جاوب سيدي، قال له أنا من أهل النار حتى ما بتقولي كمان ما جاوب سيدي، قال له ما بدي سيدي رجاء أن تقولي أنه أنا من أهل الجنة لا من أهل النار، سيدنا حمد الله به ما أجاب ألا بشكل هو له مكان يعني في جاهليته كان له مكان يعني، وعند سيدنا عطاء مكانته مشان إيش يجيبه ألا بشكل عجيب، قم سيدنا حمد الله به مشان يحسم له الموضوع. قال وصلت الكلمة والجواب لهون لكن حبست ورجعتها، أنا صاحي مالي مجذوب، وصلت الكلمة لهون أنا رجعتها أنا صاحي مالي مجذوب، قام سكت هذاك مخالف مجاذيب كان أول ما يجي على سيدنا حمد الله به، فسكت. بعد ما انتهت الجلسة وطلعت أنا كنت الله يمن علي دائما أكون بجنب سيدنا الشيخ محمد بن حمد الله به مباشرة قريب منه، طلع سيدنا ما في غير انا وياه قدام الكل، قال شلون بقول له انا؟ قلت له من اهل الجنه بخرب الدنيا، وقلت له من اهل النار بخرب الدنيا. قلت له من اهل الجنه، قول مره من اهل الجنه اذا بعمل مثل ما بريد، واذا قلت له من اهل النار قول مره ولا النار بعمل مثل ما بريد. قال ما في لا بقول له لا من هاي ولا هاي. راحت ايام لكن بعدين بشر سيدنا حمد الله به انه من اهل الجنه. لكن امتى؟ متى؟ بعد ما مرض وكبر ومرضه كان شديد، وزار سيدنا حمد الله به مع بعض احد الاخوان، قال له سيدي هذا فلان كذا دليله الله سبحانه وتعالى يعني شافيه يخفف عنه هالالم هالمرض هالوضع هذا اللي هو فيه، قال له لك دبدوبه الله بده يطهره ياخذه لعنده منقم صفا، ايش فهمكم انتم؟ يعني ظننا نحن مثلا الامراض اللي حطوا وهالوضع اللي صار فيه هكذا، هذا يقول لك شوف لو ما هو هذا عامل كذا وكذا الله ما بيبتليه، لو ما هو عامل كذا الاخر ما بيعمل، قال لك انت جدوبه الله عم طهره وعم نقيه، شلون انا بقول له لا تطهره لا تنقيه حتى تاخذ عدوه هنيك؟ بياخذ من هون صفه لا عليه ولا شيء، بروح راسا تبتم فادخلوها خالدين، لكن شاهدنا ما قال له، قال قلت له هيك قول أمنت، قلت له هيك قولي إذ، خلي بين الرجاء واليأس، بين الأمل والقنوط، بين بين. فإذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى كان يضع حصوه، يعني سيدنا أبو بكر الصديق كان لسانه مثل ألسنتنا، من كثر لغطه كثر سقطه، بيحكي شندي مندي مثل ما بخطر له لا، ولكن يكون قدوة لغيره. لما سيدنا الشيخ محمد النبائي حفظه الله به كان أثناء سيره سلوكه والله من عليه قال لي شيخه في ذاك الوقت انه انا بكون بالرابطة معك، بدي الرسول عليه الصلاة والسلام شيلك وبحط حاله، انا بشيل الرسول عليه الصلاة والسلام بحطك انت لشيخه. قال له هي صارت معي عدة مرات، ايش بدي اسوي؟ قال له لا يا ابي، حدا بيترك الاعلى ياخذ الادنى؟ قال له لا انت شيخي. قال له انا باذن لك انه تعمل مثل ما بيعمل الرسول، بقى الرسول عليه الصلاه والسلام هو الرابط امامك. قوم الرسول عليه الصلاه والسلام ياتي بابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قل له يا ابا بكر هذا محمد النبهان اللي انا حدثتك عنه، استلم تربيته. هذا محمد النبهان اللي انا حدثتك عنه، استلم تربيته. وسيدنا النبهان حفظه الله به قال انا في ذاك الوقت كنت لا اتكلم، حتى اذا مرت في مكان واحد قال لي السلام عليكم بقول له اللهم صل على سيدنا محمد، انا ما بشغل في الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام وبالله الله باذكاري. كان في اليوم يذكر الله كم ألف صوت يعني تتصوروا؟ خدم الطريقة اللي كان ماشي فيها 5000 في 24 ساعة. الله الله، كان يذكر الله 85,000 مرة، 85,000 مرة يذكر الله، ما له شغل إلا عم يغير ذكر الله وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان يقول لنا حفظنا الله به، انا لو واحد قال السلام عليكم قال له اللهم صل على سيدنا محمد، بعدين انتبه قال له عليكم السلام. قال له واحد سلم عليه قال لي كيفك يا محمد، كيف العائله، كيف العيال كذا، قال انا ما احسن اجاوبه لانه هذا بعتبره عباره عن نفاق، لانه ما من حقي اساله عن عياله وعن اولاده وعن احواله، مالي ماله، مشغول بنفسي. قول علي سيدنا حفظ الله به، انا في هذه الحاله من السكوت والصمت والاشتغال ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لي سيدنا أبو بكر الصديق حط حصوة، لكن أنا علمت أنه كان يضع حصوة فوضعت حصوة اتباعا لمن استلم تربيتي حتى عملت ما بعمل. قال حطيت حصوة، فنحن إيش لازم نحط؟ ما بعرف والله ايش نحتاج نحط، ما بعرف، نحتاج نتذكر الميزان اللي وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك. هذا سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظه الله به كان يقول ابني هذا ميزان المعاكيس، يعني كيس القضية عندك تحكي على حدا او بتغش حدا او بتكذب على حدا او بدك تأذي حدا او تظلم حدا، بتريد حدا يغشك، حدا يظلمك، حدا يكذب عليك، حدا يصيبك؟ لا، الا تصيب انت لك. ليش قلت الانصاف؟ شي ما بتفيده لك ليش عم تساوي لغيرك؟ لا يؤمن احدكم، طبعا الايمان، الايمان الذي نتهيأ به لرمضان، لشهر رمضان المبارك. أنا أتكلم الآن عن الاستعداد والتهيؤ للقاء هذا الشهر العظيم المبارك. لا يؤمن أحدكم إيمانا يليق برمضان إلا أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، طبعا إذا كان ميزانه سليم. أما إذا كان ميزانه تعبان، مثلوج، عقله، شهوته، بصره، سمعه، لسانه، هذا ما هو قياس. نحن نحكي مع الإنسان السوي، الإنسان التعبان. هلا هو بقولك أنا عم بريد يسوي معي مثل ما بسوي معه، ما بهمه، ما في شرف، ما في أخلاق، ما في مروءة، ما في كرامة، كريم هالنوع هذا هلا كتره. لكن الإنسان المحتشم له وجود، له كيان، له شعور، له غيرة على عرضه وشرفه وكرامته، في حدا يتعدى على شرفه وعلى كرامته ويستطيبه ويحكي عليه ويكذب عليه؟ لا. فنحن نحكي مع الإنسان السوي. فإذا لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. وهذا الصوم في المرتبة الثانية صوم الأولياء والصالحين الجساك الزاهدين يصومون عن الطعام والشراب والنساء وكل المفطرات كما يصوم الناس جميعا ويزيدون علينا نحن عموم وكافة المسلمين يصومون عن الكذب وإن كانوا لا يكذبون ولكن في رمضان أشد تحري وانتباه ومراقب وابتعاد لأنهم يعتقدون أن الكذب والغيبة والنميمة واليمين الغموض والنظر إلى النساء بشهوة من المفطرات من المفطرات هي بالنسبة لهم مفطرات يعني كيف نحن نمتنع عن الشراب والطعام ما بناكل ما بنشرب ما بنقرب النساء لأنه هذا بفطر وبجعل صيامنا فاسد بفسد الصوم كذلك هم عندهم الأولياء الصالحون النساك الزاهدون عندهم الكذب مفطر للصائم يعني يكذبوا بصروا إذا اغتابوا بصروا إذا نموا نقلوا خبر بين جماعتين أو اثنين على سبيل الإفساد لا الإصلاح يقصر إذا حلفوا يمين غموس إذا شهد الزور إذا إلى إلى آخره يقصر إذا يصومون عن الطعام والشراب وسائل المفطرات ويزيدون عليها مفطراتهم الخاصة بهم قد يقول قائل لماذا يفطرونهم ولا نفطر نحن ليش في دينين في شرعين بقول له لا في صيام واحد ولكن هذا الصيام له ثواب هذا الصيام له روح مظهر له روح هذا الصيام له سر نحن عندما نصوم عن المفطرات الشرعية الموجودة في كتب الفقه والتشريع صيامنا صحيح من حيث الشكل من حيث المظهر أما من حيث الجوهر من حيث الحقيقة من حيث الاستفادة من الصيام من أنوار الصوم من خيرات الصوم من فيوضات الربانية والرحمانية في شهر الصوم بتروح علينا نحن هن بيحفظوا حافظوا عليها يعني هن بيحافظوا على سر الصيام على فيوضات وأنوار الصيام لأنه صوم بلا سر بلا فيوضات بلا أنوار ما له فايدة إلا أنه بسط عنك التكليف لكن ما بتستفيد وهن بده يستفيدوا بالصوم شهر الصوم عندهم شهر غالي فرصة بيقتنوها بيهتبلوها بياخذوا من خيراته وأنواره وأسراره ما بيضيعوا هالأنوار والأسرار بيحكوا على زيد وعلى عبيد وفي الوقت ذاته بتجيهم لعنات وآثام ومعاصي وسيئات فإذا هم عقلاء لا شك ونحن جهلاء هم علماء ونحن أغبياء لأنك تجيع نفسك دون أن تستفيد من هذا الجوع فالعاقل ليس شأنه ذلك أنا بدي أجوع وأجوع يجب أن أستفيد من هذا الجوع أعظم ما يمكن من الاستفادة هذا شأن العاقل طالما أنا بدي أجوع وأجوع وأعطش وأعطش وأمتنع عن المفطرات وأمتنع لازم يكون هذا الامتناع يعود عليه بالخير بالنفع. أما أجي أنا أضيع هذا النفع كله وهذا الخير وهذه الأنوار وهذه الفيوضات الرحمانية الربانية في رمضان منشان أحكي على فلان كلمة، منشان أكذب على فلان كذبة، أليس أنا خاسر خسران مبين؟ أليس أنا أحمق؟ لا شك هذا حمق، هذا قلة عقل قلة إدراك. إنسان عم ضيع الخيرات سدى وعم بعطش بجوع بعطش قبلتنا عن لذات الحياة. فإذا هم العقلاء ونحن الأغبياء، هم العلماء ونحن الجهلاء، يجب أن نكون مثلهم عقلاء علماء مستفيدين من شهر الصيام مهيئين له من الآن. هناك مرتبة ثالثة، درجة ثالثة للصوم. طبعا في كل ما ارتقينا لفوق بسلم بناء الهرم قل العدد عن مساحة القاعدة مضيق يعني. فالصيام العام على المفطرات ما في أكثر مننا كل المسلمين. الصيام عن مذهبات أجر الصوم وفضيلة الصوم وخيرات الصوم وأسرار وأنوار الصوم عدد أقل. هناك فئة أقل من القليل، هم العلماء بالله، هم أهل الخشية مو أهل الخشوع. هذول الدرجة الثانية أهل الخشوع، الحضور مع الحضرة إليه. أهل الخشية هم أهل العلم بالله، المعرفة بالله. هؤلاء صومهم عبر عنه الشيخ عبد الكريم الجيلي رحمه الله بقوله: فصومي الإمساك عن رؤية السوى. يعني أهل الله العالمين بالله العارفين بالله أبصوموا عن رؤية غير الله، لا يرون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يلبون إلا نداء الله سبحانه وتعالى. فهم في الخشية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله أو أعرفكم بالله وأخشاكم له. إذن فصومي الإمساك عن رؤية السوى. وآية فطري أنني فيك والع. سأل أحد الأشخاص من الأخوان العراقيين رحمه الله توفي من قريب لسيدنا الشيخ محمد بن أبان حفظه الله به، قال له: سيدي صيام العارفين ما هو؟ قال: الصيام عن غير الله سبحانه وتعالى، صوم عن غير الله. قال له: فطر؟ قال لهم: بالله. فطرهم بالله وصومهم عن غير الله حتما، لكن ما بياكلوا ما بيشربوا ولا بيستغيبوا ولا بيكذبوا ولا بنموا، يعني ما بيعمل الأعمال التي تفسد الصوم بتفطر الصائم شرعيا، ولا تذهب ثواب الصوم ولا أنوار الصوم، ولكنهم ليسوا مع الأنوار ولا مع الأسرار ولا مع الفيوضات، وإنما مع نور الأنوار وسر الأسرار ومفيد الفيوضات. سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها طلبها عالي، وقالت للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما لنا نرى ربك يخشخش لنا بخشاخيش الجنان والحوش والوزدان. خشاخيش بلا يوجد خشوشات تبع ولد صغير، اشتروا الخشوشة بخشخش فيها مش هيك لها. شوف على التعبير، تعبير أم المؤمنين سيدنا عائشة في الرسول عليه الصلاة والسلام زوجات، ولسنا كعائشة. للرسول عليه الصلاة والسلام بنات، ولسنا كفاطمة. خصوصيات. ما لنا نرى ربك يخشخش لنا بخشاخ الجنان، بخشاخيش الجنان بالحور والولدان، والله لا نريد إلا وجهه. من هنا أدركت سر الصوم ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وأدرك العارفون السر الحقيقي للصوم وخاصة في رمضان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل، يعني في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عملك يا ابن آدم إلك، الحسنة بالفضل الإلهي بعشرة أمثال إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذا كل عمل ابن آدم مضاعف، والقرض الحسن يضاعف أضعاف كثيرة، ولكن يبقى ضمن حدود مضاعفة هذا العمل، يعني له حد. إلا الصوم، الله سبحانه وتعالى ما ذكر جزاءه وثوابه أنه مضاعف، لا بعشرة ولا بسبعمائة ولا بأضعاف كثيرة، ولا بأن الله يضاعف لما يشاء، لأنه بيبقى هذا العمل يتكرر، إذن بيبقى ضمن حدود العدد المحدود مهما كبر. لكن الله يقول عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، ما هو له. لمن؟ قال لي، حضر إلي بتقول إلا الصوم فهو لي وأنا أعزي به. فإذا جزاء الصوم من كرم الربوبية لا على حسب استحقاق العبودية، كل الأعمال بحسب استحقاق العبادة، إلا الصوم منوط بالكرم الإلهي. ما هو السبب يا ترى؟ إن الصوم الله سبحانه وتعالى يقول لي وأنا أتي به، فهو على حسب الكرم الإلهي، معمل العبد. نحن ندرك الصوم الثاني نبرح هذا الكرم الإلهي، هذا الجزاء الإلهي، مشان يستغيب ويكذب وينم وشغلك بالضر ما تنفع كمان. لماذا يا ترى كان الصوم لله؟ لا شك أن الصوم لله، جميع العبادات ممكن الإنسان يرائي فيها إلا الصوم ما في رياء، كل العبادات ما بيستطيع الإنسان يدعي أنه عملها وهو لم يعملها إلا الصوم. يعني أنا بدي أصلي، قد أدعي أني صليت، لكن بقدر الواحد يراقبني يعرف بصلي ولا ما بصلي. أذكر مرة قيل عن بعض الأشخاص المسلمين الممدوحين وأثنى عليه في مجلس وأطروا والإطراء هو المدح بالباطل، يعني زادوا في المدح أكثر من اللازم. أنا ساكت وفي واحد شخص ثاني معي كمان ساكت، وجه إلي السؤال: إيش رأيك في يونا دول؟ هل عم نمدحهم؟ ما هم موجودين؟ طوال الطلبة سألتوني ما هم شان غيبة ولا من شان بيان الواقع. إذا ما تعرفوهم لازم تعرفوهم، وإذا بتعرفوهم لازم ما تمدحوهم. قلت له شيء. قال شلون؟ ليش ما فيهم عشية؟ قلت لهم أول كل شيء ما تصلوا. ولا يمكن الإنسان أن يصل الصلاة ويكون بهالمرتبة هي اللي عم تقولوا أنتم؟ قالوا أنا ما صلوا، قلت له أنا عم بقول. هاي بشهادة فلان. نحن من لازمهم فترة من الزمن وهي صلاة العصر، من حين ما بأذن العصر لحين ما بأذن المغرب فترة من الزمن طويلة. فهل رأيتهم يا فلان صلوا العصر؟ قال لا. قلت له بترك صلاة العصر؟ بقدر يترك غير صلاة؟ نحن موجودين عم بتركوا صلاة العصر، فإذا كان نحن مانا موجودين وغيرنا ما موجود ببقوا لك بتركوا الصلوات الثانية. فسكتوا. أنا قلت للبيان، ما قلت للغيبة، بس سألوني قلت لهم ما أنتم عم تزيدوها أكثر من اللازم، اللي فيها الصفات هي وهالمدح هذا أقل شيء بصلي. أما ما بقدر بقول والله هذا ما صام، بقدر بقول فلان ما صام إلا إذا شفته عمال بيفطر قدامي بيشرب مي بصير يكون معذور. لكن إذا راد يقتلي وآخر الخلوات، يعني واحد أقل ما يمكن أقوله بيقضي حاجة تدخل معه؟ لا، بيشرب جوا، يعني بيأكل جوا، كل شيء بسير، يعني ما في رقيب إلا الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يراقب الصائم فقط. وإذا قال إلا الصوم فإنه لي، يعني الذي يصوم يصوم مراقبا لي لا مراقبا غيري. وطالما أنه يراقبني وحدي فأنا تفردت بالصوم مجازيا ومثيبا. ثم أيضا نجد إلا الصوم فإنه لي. هل سمعنا مرة من المرات أو بالكتب القديمة أو بالديانات المنحرفة أن أتباع هذه الديانات من عبدة الأوثان والأصنام والكواكب والنار والمجوس والأشخاص وما إلى ذلك، هل نقل إلينا أو سمعنا أن أتباع هذه الديانات المنحرفة الضالة يصومون لآلهتهم؟ لا، المشركون صلوا وطافوا وذبحوا لآلهتهم الذبائح على النصب، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، بصفروا وبصفقوا. وهلا احتفالاتنا كثر باع تصفير وتصفير ورأس والعياذ بالله. فإذا بصلوا لآلهتهم، قدموا القرابين